إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الأخوة في الله، إذا أردنا النجاة من الوقوع في الضلال والانحراف فعلينا أن نلازم طريق السلف علما وعملا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. وقال جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. فدلت هذه النصوص أن من اتبع السلف فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل، لأنهم كانوا خير الناس معتقدا ومنهجا واتباعا وعلما وعملا. فالحق هو ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لرجل قال له: أوصني. قال: استمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح. أخرجه ابن حزم في الإحكام وصححه: استمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح. فطريق الحق هو ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه: بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وعملوا بها. انتهى من الاستذكار. بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وعملوا بها. وقد قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال أيضا رحمة الله عليه: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض. انتهى من منهاج السنة. وقال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: إن السلف هم أهل القرون المفضلة، فمن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي، ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف. انتهى من حاشية الفتوى الحموية لشيخ الإسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي، فإنه سلفي، انتهى من شرح العقيدة الواسطية. وقال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه: فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقة السلف الذين يعبدون الله على بصيرة ليس فيها جدل معتزلة ولا غلو الشيعة والصوفية، بل كتاب وسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. انتهى من تحفة المجيب. فالسلف هم أهل الحق بلا شك ولا ريب، فمن سلك سبيلهم فقد اتبع الحق كله. يقول العلامة أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. انتهى من الفصل في الملل والنحل. ومن طريقة السلف العناية بالمعتقد الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مقدمة العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. والمعتقد الصحيح هو الأصل والأساس. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في إعلام الموقعين: أهل السنة، أو قال: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فتبين بذلك أن المعتقد الصحيح هو الأصل والأساس، والأدلة على ذلك كثيرة. قال ربنا جل في علاه: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكل هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على أن المعتقد الصحيح هو الأصل والأساس. فيجب على المسلم أن يعتني بالتوحيد قولا وفعلا واعتقادا إذا أراد النجاة غدا من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن طريقة السلف العناية بالعلم. العلم هو القاعدة التي يعتمد عليها أهل السنة في بيان الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مبينا أهمية العلم وهل تتحقق عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم، وهل ينال العلم إلا بطلبه، انتهى من مفتاح دار السعادة. وقال كذلك رحمة الله عليه فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. وقال كذلك في نفس المصدر ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل. وقال كذلك فما عبد الله إلا بالعلم وما عصي إلا بالجهل. وكان السلف رضوان الله عليهم يحبون العلم كثيرا، فهذا الحسن البصري رحمة الله عليه يقول كما في الحلية لأبي نعيم لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول كما في غارة الأشرطة علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فهو سبيل النجاة في هذا الزمن، وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. فعلينا أن نتزود من العلم النافع وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. نعم، فلا بد من العناية بالعلم ولا بد من الاجتهاد في طلب العلم، إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بالعلم اهتماما كبيرا ويجتهدون في حفظه ومدارسته والعمل به وتبليغه. حتى لو كنت وحدك ولم تجد من يدارسك، هذا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه يقول كما في الجامع وإذا لم يجد من يدارسه أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه. وقال بعضهم من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأذم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وفي ترجمة أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم من تذهيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال عبد الله بن أحمد لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على النوافل. العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى مذاكرة ومثابرة. يقول الخطيب رحمة الله عليه كما في الجامع ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى إخلاص. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن طريقة السلف العناية بتطبيق السنة والاجتهاد في تطبيق السنة عملا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه عن أنس. والسني هو الذي يلازم السنة ويجانب البدع ويلازم أهل السنة ويجانب أهل البدع. يقول العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه: البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. البعد عن مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه كما في الجامع: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. ويقول الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه كما في الحلية لأبي نعيم: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد وهم أصحاب السنة. إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد وهم أصحاب السنة. فهذا الذي سلك سبيل السنة ولزم السنة وصار من أهل السنة هو ممن يحيي الله عز وجل به البلاد والعباد. ومن فضل الله علينا أن شيخ هذه الدار وطلابها وأهلها من أصحاب السنة، ممن أحيى الله بهم البلاد والعباد، أحيى الله بهم التوحيد وأمات بهم الشرك، أحيى الله بهم السنن وأمات بهم البدع، أظهر الله بهم الحق وقع بهم الباطل، قمع الله بهم أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل التحزب. فالموفق هو الذي يدعو الناس إلى الحق، إلى السنة، إلى سبيل السلف. ولا يستوي داعي الضلالة والهدى، ولا حجة الخصمين حق وباطل. الموفق الذي يلازم السنة في أقواله في أفعاله في معتقداته. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم كذلك. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا خلافا لمن يقول أن السني لا يكون مبتدعا إذا خالف في بعض السنة أو خالف في بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار ترد قوله قد أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق موسى بن هارون أنه قال: سمعت سليمان بن حرب رحمة الله عليه يقول: من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. وهذا العلامة الشوكاني رحمة الله عليه يقول كما في أدب الطلب: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولم يعادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. فاحذر يا عبد الله أن تخالف سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير. وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا. قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في السنة: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال أبو محمد الدارمي رحمة الله عليه في مقدمة سننه: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال: الاعتصام. كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سالم بن عبد الله رحمة الله عليه كما في الاستذكار: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وقال الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه كما في التمهيد: وكل من خالف السنة فهو محجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. وكتب عمر بن عبد العزيز كما في البدع لابن وضاح بسند صحيح إلى بعض عماله: وعليك بالسنة فإنها لك بإذن الله عصمة، عصمة لك في الدنيا من الفتن وفي الآخرة من النار والخزي والعار. فالسنة السنة، فالسنة السنة يا عباد الله، إلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففي التمسك بها النجاة في الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن طريقة السلف التحذير من البدع، فقد ثبت عند الطبراني من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. فمن هو صاحب البدعة ومن هو المبتدئ؟ يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه كما في الاعتصام: والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. والعامل بغير السنة تدينا تقربا وتعبدا، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكل من خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة. انتهى من مجموع الفتاوى. وكل من خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة. وكان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من صغار المحدثات، لأنها تتدرج بالعبد حتى تخرجه عن الحق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. فالحذر الحذر، هذا يدل على خطورة البدع. قال ابن وضاح رحمة الله عليه: حدثنا أسد وهو ابن موسى قال: حدثنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني رحمة الله عليه قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. فهذا يدل على خطورة البدعة. ويتبين خطورة البدعة بأمور، منها أن المبتدع لا يوفق للتوبة كما تقدم في حديث أنس، ومنها أن عمل المبتدع مردود عليه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كما في الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمن الوحي وفي زمن التشريع وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لا يكون بعد ذلك دينا أبدا، لأن الدين هو ما أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحذر من البدع كل الحذر، وأن يحذر من صغار المحدثات كما يحذر من كبارها. كذلك كان السلف رضوان الله عليهم. ومن طريقة السلف البعد عن أهل الضلال والانحراف. قال الله جل في علاه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أخذ السلف من هذه الآية أصلا، ألا وهو مشروعية البعد عن أهل الضلال، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كم من شخص كان على استقامة وكان على سنة، فلما جالس أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف وتردد على مساجد أهل التحزب وأهل البدعة وأهل الفتن انقلب وانحرف. ألم تسمع إلى قول ربك عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟ إنما يلازم مساجد أهل الضلال والتحزب من كان على طريقتهم ومن كان على شكلهم. قال مالك بن دينار رحمة الله عليه كما في الإبانة: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. ونحن نرى هذا عيانا، والله نحن نرى هذا، أليس كذلك؟ نرى المفتون مع المفتون، نرى الحزبي مع الحزبي، نعم، نرى الصوفي مع الصوفي، نرى الرافضي مع الرافضي، نرى المقلقل مع المقلقل، أليس كذلك؟ نعم بلى، هذا نعم هذا نشاهده، بارك الله فيك. احذر أن تجلس مع الغربان مع الغراب، اجلس مع من يوافقك معتقدا ومنهجا وسنة واتباعا وسيرا وصفاء ونقاء، صفاء العقيدة، صفاء المنهج، ينفع صاحبه في دنياه وأخراه. كما في صحيح البخاري في كتاب المظالم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. نقوا، لابد من النقاء، لابد من الصفاء، لا تكون اليوم سنيا وغدا حزبيا وبعد غد مفتونا وبعد غد تجالس هذا وهذا، وفي يوم في يوم الخميس تجالس أهل السنة، وفي يوم السبت تجالس أهل التحزب، وفي يوم الكذا تجالس أهل الفتن. استمع إلى ما كان عليه سلفك الصالح، اقتدي بهم، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. في الإبانة لأبي عبد الله بن بطة من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي رحمه الله قال: قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله بعد أن أخرج هذا الأثر: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل. ألم يقل الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد السنة إلا البدع والمحدثات، وما بعد التوحيد إلا الشرك والضلال، وما بعد الإيمان إلا الكفر، وما بعد الاستقامة إلا الانحراف، وما بعد مذاهب أهل السنة والجماعة إلا مذاهب أهل الانحراف والبدعة والضلالة. اقنع بالحق. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن طريقة السلف العناية بتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوع. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق أحاديث. ومنها قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذا أردت أن تسلم من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لازم أصحاب حدثنا وأخبرنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. انتهى من منهج السنة النبوية. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. هذا من أعظم شعارات أهل السنة، من أعظم ما يعرف في أهل السنة أنهم يلازمون حدثنا وأخبرنا. هذا شعار أهل السنة، هذا شعار أهل السنة. دين النبي محمد أخباره، نعم الوطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. في فتح المغيث للسخاوي يقول الحافظ الدارقطني رحمه الله: يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا يقدر يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، وأنا حي. فأهل الحديث وأهل السنة هم الذين يميزون بين صحيح السنة وسقيمها، هم الذين يذبون على السنة، هم الذين يلقونها من البدع والضلالات. إن أبينا أن نزين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا. انتهى من مجموع الفتاوى. ومن طريقة السلف محبة الصحابة والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية السابقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه: والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية: لا يستوي منكم. انتهى من فتح المغيث والإصابة، انتهى من فتح المغيث للسخاوي، ومن الإصابة لابن حجر رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا. من عمرو؟ عمرو من هو؟ من هو عمرو؟ عمرو بن دينار أحد من يدور عليه علم الأثر. قال علي بن المديني رحمة الله عليه: حافظ العلم على الأمة ستة، فلأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل المدينة الزهري. هذا في السياق. زاد في تاريخ الإسلام: ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل مكة عمرو بن دينار حفظ العلم على الأمة ستة، منهم ستة، هم ستة مو واحد، حفظ العلم على الأمة ستة منهم. فلأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، أبو إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل المدينة الزهري زاد في تاريخ الإسلام، ولأهل مكة عمرو بن دينار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان، أي السفيانين؟ سفيان بن عيينة، سفيان الثوري ما أدركه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير بن دعلوق وتابعي ثقة، وتصحف في بعض المصادر إلى يسير والصواب نسير، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وقال الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، إمام الجرح والتعديل: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى من تاريخ بغداد. مرة ثانية قال الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله دجال لا يكتب عنه، يعني لا يكتب عنه العلم ولا يؤخذ عنه الدين، دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين. فقد كان السلف رضوان الله عليهم لا يأخذون العلم إلا عن أهله، لا يأخذون العلم إلا عن أهله، كما قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيحة: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال رحمة الله عليه: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباع قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمة الله عليه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخيرا مما نتواصى به: الثبات على الحق، الثبات على السنة، الثبات على طريق السلف، الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يحفظ هذه الدار وشيخها ورجالها، وأن يحفظ أهل وادعة الذين يدافعون عن السنة ويذبون عنها، وأن يجزيهم خيرا، والحمد لله رب العالمين.